بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 76 بعد 106 على 1.
لا إله إلا الله. يلا اغتنموها فرصة. اسمه أبو أحمد بوني.
الآن إذا جاء يعني فهم الراوي لحديث من الحديث الذي يرويه، هناك قاعدة يعني نعرفها أنه يقدم على فهم غيره، هل هذه تكون مضطردة دائما أم أنها يعني لها ضوابط تقيدها؟
مثل ما قلنا آنفا، ما في شيء مضطرد، يعني نادر جدا. فلابد من التقييد. مثلا إذا كان فهمه يخالف نصا، يخالف رواية أخرى يرويها ثقة، فحينئذ هذا الفهم لا يعتد به. وإذا كان رأيا انفرد به وهناك اجتهادات قائمة على استنباطات سليمة عند العالم من كتاب السنة، فليس مكلفا، والحالة هذه بأن يتبنى رأي الراوي. لكن وين ثمرت تبني رأي الراوي وأن الراوي أدرى بمرويه من غيره؟ هي في حالة أنه والله هم رجال ونحن رجال، هذا الراوي فهم من الحديث كذا وأنا أفهم كذا. لا، هذا الفهم الخاص هنا ليس له علاقة. أما إذا جاء بدليل من الشرع يؤيد رأيه الخاص، فحينئذ ليس مكلفا بأن يتبنى رأي ذاك الراوي. انظر مثلا المثال الذي نحن نذكره بمناسبة الكلام على بيع التقصير. هناك حديث في مسند الإمام أحمد من رواية سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. الآن في أقوال كثيرة في تفسير بيعتين في بيعة، منها قول سماك هذا الراوي للحديث لما قيل له ما بيعتين في بيعة، قال هو أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا الرأي لا مبرر ولا مسوغ مطلقا أن نعرض عنه، لأنه داخل في القاعدة أولا، ولأنه لا يوجد ما ينقضه ثانيا، بل لأنه يوجد ما يؤيده ثالثا، وهو حديث أبي هريرة باللفظ الآخر من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. فهذا الوكس لا يظهر معناه إلا في هذه الصورة التي فسرها سماك بن حرب.
تفضل شيخنا.
يلا.
بالنسبة للبيع الآجل، النهي فيه إذا كان نقده آجل. عندنا رجل في اليمن يبيع بيع آجل فقط، لا يبيع نقدا، ويزيد ثمن السلعة، فهل هذا داخل في هذا النهي علما بأنه لا يبيع نقدا؟
لماذا؟ بعد أن نعرف جواب لماذا نستطيع أن نجيبك، لأني أخشى أن يكون يمنيكم ككويتنا. تعرف ماذا فعل؟ كان يبيع بسعرين، سعر النقد وسعر التقسيط. فلما بلغه النهي عن الرسول عليه السلام عن بيعتين في بيعة، وأنه لا يجوز أن يأخذ زيادة مقابل التقسيط لأنه راح يصير في سعرين، هو واحد السعر، فجعل البيع كله كما تقول عن صاحبك. بيعا نقديا لكن بسعر التقسيط.
نقدي الآجل.
هل فهمت؟
لا.
هذه المسجلة يبيعها أحد التجار نقدا بمئة دينار وآجلا أي بالتقسيط كما يقول اليوم 120. هذا التاجر عنده وكالة سيارات ضخمة تعرف الكويت قبل المشكلة هذه، فكان يبيع بسعرين، السيارة التي ثمنها مثلا 20,000 نقدا يبيعها ب25 بالتقسيط إلى سنة ما شابه ذلك، فهو صار يبيع السيارة التي كان يبيعها نقدا ب20 صار يبيعها ب25. إلى هنا واضح؟ فهو مثلا له زبائن، نصف الزبائن كان يشترون بسعر 20 والنصف الآخر بسعر 25، صاروا الزبائن الآن كلهم يشترون ب25، فهو كان يظلم النصف صار يظلم الكل. واضح الآن؟
هو لا يبيع الذي عندنا.
وضح لك الصورة؟ طيب نحن الآن نريد أن نفهم من هذا الأخ لماذا لا يبيع بسعر النقد سعر التقسيط؟ لماذا وحد البيع ببيع النقد؟ لماذا لا يبيع بسعر التقسيط؟ إن كان هو تحاشيا كما فعل الكويتي فقد زاد ظلما على ظلم، وإلا نريد أن نعرف لماذا. لأنني أنا حينما أتكلم عن هذا البيع أقول إن التجار كما قال عليه الصلاة والسلام هم الفجار إلا من بر وصبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هؤلاء التجار من جورهم ومن فجورهم أنهم يستغلون حاجة المحتاج فيزيدون على الذي لا يجد السعر نقدا يزيدون عليه في الوفاء آجلا. هؤلاء لو كانوا من المستثنيين من التجار الفجار كانوا يستغلون تجارتهم فيربحون من الأجر والثواب عند الله أكثر من قائم الليل وصائم النهار. أسمعت؟ كانوا يكسبون عند الله عز وجل أكثر من ثواب قائم الليل وصائم النهار. كيف ذلك؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الثابتة قرض درهمين صدقة درهم، قرض درهمين صدقة درهم، أي أنت إذا أقرضت أخاك المسلم درهمين كأنك صدقت بدرهم لوجه الله. فإذا أقرضت صاحبك المسلم 100 دينار كأنك تصدقت ب50 وعلى ذلك فقط. الآن هذا التاجر كلما باع بيع بسعر واحد هو سعر النقد، لكن ليس سعر النقد الكويتي، انتبه، فكلما ربح أضعاف مضاعفة، لأن هذا التاجر يبيع ب10,000 يبيع ب20,000. فإذا أقرض الشاري للسيارة 20,000 كأنه تصدق ب10,000. الله أكبر، تجارة رابحة جدا. لكنهم حب الدنيا وكراهية الموت الذي جاء في الحديث المعروف لديكم جميعا هو علة الأمراض القائمة اليوم في المجتمع الإسلامي. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث الآخر تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يؤذن كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا حب الدنيا حب المال من أي طريق جاء هو المسيطر الآن على أغلب تجار المسلمين إلا من عصم الله وقليل ما هم. فإذا هذا التاجر عندكم ما عرفنا لماذا لا يبيع بسعر التقسيط وهو ربح له.
هو يشتري أكثر.
هو إيش؟
يشتري بآجل، مثلا يشتري سلعة سيارة مثلا سعرها في السوق 100,000 يمني، فهو يشتريها ب120,000 لمدة 3 أشهر على 120، فبعد أن تنتهي المدة يعطيها يعني كاملة 120. فما حكم صورة هذا البيع؟
هو سواء بيع
هو يشتري ما يبيع،
سواء بيع أو شاري. يا أخي لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه،
يعني
ما يجوز. المجتمع الإسلامي مترابط بعضه مع بعض. جزاك الله خير.
كما تعلمون حفظكم الله أن الحفاظ أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدالة الراوي، وكثير من الحفاظ ومنهم الحافظ ابن حجر عرف العدالة أو رسم العدالة فقال هي ملكة تحمل الراوي على التقوى وملازمة المروءة، وفسر أيضا التقوى في نفس الكتاب في نفس كتاب النخبة قال هي استناد الأعمال السيئة من بدعة أو فسق أو شرك. هنا ترى عندي إشكال في الصحيحين، وجد رجال من المبتدعة كان يكون خارجي أو رافضي أو مرجئي، فما توافق يعني هنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر لرسم العدالة وبين المثال الواقعي في كتب الصحيح. أين فما التوفيق بين هذا التعريفات وبين ما وجد في الصحيح؟
نعم.
أين بارك الله فيك.
أنا أظن أن الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرح لها من واضعها، أي واضع هذه الألفاظ في مكان آخر. فمثلا البدعة، البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلقها بالمبتدع، هذا المبتدع له حالتان، له حالة من حالتين، إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها. واضح؟ فإذا كان غير داعي لها فلا يكون منافيا لتعريفه الذي ذكرته آنفا، لأنه يعني بالبدعة التي يدعى لها من قبل العدل.
طيب.
واضح؟
يعني كان كان عليه أن يقيد البدعة؟
نعم. لكن هو المشكلة شو بصير لما واحد بده يضع تعريف، إذا كل عبارة بده يقيدها هتصير محاضرة. فهو بيضطر أنه يختصر ما استطاع وبيشرح فيما بعد في أماكن أخرى. سبقتني الله يهديك. أنا أقول هذا باعتبار أنه في قولين بالنسبة للمبتدع، إما أن يكون داعية أو أن لا يكون داعية. فإذا كان غير داعية أو عدل فإذا انضم إليه الصدق والحبر أو حجة.
طب شيخنا بارك الله فيك، قرأت قديما لكن لا أحفظ اسم الراوي أنه وجد في الصحيح من هو داعي إلى بدعته.
وجايك الكلام الله يهديك. أنا عم أحكي بالنسبة لما وجد في المصطلح كعلم يتبناه جماهير العلماء. يقسمون العدالة البدعة إلى قسمين. وعرفت. نعم. لكن هناك رأي آخر. وابن حجر نفسه يتبناه. وهو العبرة في الرواية هو أول شيء الإسلام والعدالة. ثم الحفظ والضبط. فإذا كان هناك رجل مبتدع. وداعي إلى بدعته. لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم. ثم من حيث ضبطه فهو ضابط، ومن حيث صدقه فهو صادق، فهو حجة ولو كان مبتدعا داعيا. وعلى هذا يحمل صنيع الشيخين إذا روي عن مبتدع. مثلا الإمام البخاري من أشهر الأمثلة أنه يروي عن عمران بن الخطاب، وهذا الذي يعني شارك في قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فإذا هلا بنرجع منفصل تفصيل ثاني، منقول في المسألة قولان، أحدهما أن المبتدع لا يحتج بحديثه ولو كان ثقة ضابطا صدوقا إلى آخره. قول ثاني يقبل روايته ما دام أنه صادق. ويضربوه على ذلك الخوارج، لأن الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة فهو كافر، ولذلك فهم أبعد الناس عن الكذب. وهنا تفصيل، يقول بعض العلماء يقولون هذا الوصف يصدق في الخوارج القدامى، أما فيما بعد فصاروا هم أيضا يكذبون دعما لمذهبهم. فالقصد في الرواية هو شيئان، الإسلام ثم الصدق مع الحفظ.
طب هل هناك ثمة فارق شيخنا بين التوثيق والتعديل؟
طبعا.
وهي
التعديل هو الذي تقبل شهادته باعتبار عجلا، لكن مجرد العادة لا تكفي في الرواية إلا أن يقترن مع الضبط، أن يكون معروفا بالضبط والحفظ.
وهي المقصود بها بالتوثيق.
نعم.
بارك الله فيك.
يعني في عموم خصوص بين العدل في الحديث، فيشترط فيه أن يكون حافظا ضابطا، بينما العدل في الشهادة يكفي فيه أن لا يكون فاسقا.
شيخنا، إيش رأي شغلك في تعريف العدالة الآتي؟ هي صفة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدنى وما يخل بالمروءة عند الناس.
نحن لا نقول صفة، لأنه قد يكون متكلفا ومطيعا لله عز وجل حتى صار عادلا أم عدلا. أما أن يقال صفة معناها هي طبيعة وغريزة، ما أعتقد بهذا.
لو قلنا هي مظنة صدق الراوي إذا دخلت تحت هذه مثلا المبتدأ وغير مما ذكرت الآن،
مظنة إيه؟
صدق الراوي العدالة، ما رأيكم في هذا التعريف؟ مظنة صدق الراوي، أن نعرف العدالة بأنها مظنة صدق الراوي، فمتى
الصدق؟ أيضا لا يكفي يا أخي، لأنه الشاهد يجب أن يكون صادقا وألا لا يكون عدلا. المهم في الموضوع في التفريق بين الرواية والشهادة هو الحفظ والضبط، مش الصدق. الصدق واجب في الأمرين، ولا مش واضح؟ يعني واحد بده يشهد أنه رأى فلان يفعل كذا، ما يشترط أن يكون صادق؟
لا، ما يشترط في العدالة.
ترك لي العدالة، عم نحكي عن الشاهد. الشاهد يريد أن يقول أنا رأيت فلانا يضرب فلانا أو يأخذ مال فلان، ألا يشترط فيه أن يكون صادقا؟ إيه، لو أن وصلنا قولوا بالكم بقى معي.
ما لكم إذا أردنا قبول خبري يشترط أن يكون صادقا يعني.
سبحان الله، أنا ما نحكي عن خبر يا أخي، عم أقولك واحد شهد أنه فلان ضرب فلان أو فلان أخذ مال فلان، شهد، ألا يشترط أن يكون صادقا؟
لا يشترط.
إضاءة الحقوق. تكون ثابت أنت معنا.
شباب
ما شاء الله.
أين واضح.
وضحت. الصدق يشترط في الشاهد وفي الراوي، لكن الفرق من حيث أن يعرف بأنه ضابط حافظ، لأن هذا الراوي الضابط الحافظ يعني هذا مخه بيمتلئ بعديد بالعشرات بالمئات بالألوف من الروايات، هذا لازم يكون إيش؟ متين في الضبط. بينما هذا الشاهد شاف حادثة، هذا من السهل أن يؤديها كما رأى، لكن يشترط فيه أن يكون صادقا، ما يكون كاذب، لكن ما يشترط فيه ما يشترط في الراوي الذي يحفظ مرويات كثيرة وكثيرة جدا. فكما يقولون مثلا فلان ضعيف، لماذا؟ لأنه كان يوصل المنقطع، كان يرفع الموقوف أو يوقف المرفوع أو إلى آخره. لماذا يفعل هكذا؟ لأنه تختلط عليه كثرة الروايات التي امتلأ مخه بها، وما في عنده ذلك الضبط والحفظ المتين، فيلحق الضعفاء الذين لا يحتج بهم. ثم هؤلاء ينقسمون قسمين، منهم من يكثر منه الخطأ فيقال إنه ضعيف جدا لا يستشهد به، منهم من لا يكثر فيقال استشهد به. لكنهم أحيانا يقولون فلان يكذب، فلان كذا، لكن القسم الأول يقول صدوق ما يكذب. لكن كما يقول ابن حبان في كثير من تراجمه، يقول أنه كان رجلا صالحا ولكن حدث بالمنكرات أو عن الثقات، وجاء بالأباطيل عن كذا إلى آخره، غير متعمد، لأنه كان صالحا أي كان صدوقا في نفسه.
هذا شيخي بالنسبة للراوي، لو روى الحديث بالإسناد النازل والإسناد العالي بصير هيك في عسيمة، يعني أن يروي الراوي الحديث بالإسناد النازل والإسناد العالي.
يا أخي أنت بتقول بصير كل شيء بصير، بس أنا ما فاهم شو شو السؤال هذا. شو نعم
مثال؟
لا قبل المثال شو الهدف من السؤال، بصير ولا ما بصير؟
وهو الهدف من ذلك في حديث إحنا بندرسه، فوجدنا حضرتك أنت قد طريق، فإذا كان بصير بدنا يعني نشوف رأي حضرتك يعني في الموضوع.
وهو
متابعة الجلاح أبو كثير،
متابعة
حديث البحر هو الطهو ماء أشل ميتته.
نعم.
الجلاح أبو كثير في أحد طرق الحديث هو تابع صفوان بن سليم.
نعم.
تذكر شيخنا؟
لا ما بذكر.
طيب
أنت بس بين شو مرادك من السؤال.
الجلاح أبو كثير روى الحديث مرتين.
نعم.
مرة عن سعيد بن سلمة ومرة عن المغيرة بن أبي بردة.
إيه.
فحضرتك أنت اعتبرت رواية أبو جلاح هنا استغراب من الراوي الأول وهو يحيى بن بكير. فالسؤال تبعي، لماذا لا يكون الجلاح أبو كثير روى الحديث مرة بالإسناد العالي ومرة بالإسناد النازل؟
لما بتحط الكتاب والعبارة قدام مني إهاته. وبعدين جناح انت ضابطها بضم الجيم؟
اي نعم الحافظ
بالتقريب. جناح
جلاح
جلاح جلاح جلاح انا عم اسمع جناح.
لا لا جلاح جلاح ابو كثير.
مالك حافظ نهاية الموضوع، ومع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظر، فإن الراوي عنه عبيد ابن عبد الواحد بن شريك في كلام أيضا. خاتمة الموضوع. أيد النظر بعدين على الراحة في
الدار. طيب شيخنا ماشي، أنا
فضل.
سؤالي هنا الآن شيخ، انت بتقول الاول انه ادخل بين الليث.
نعم يا اخي.
والجلاح يزيد بأبي
حمد. هذا لما بيصح السند اليه يرد كلامك.
لما بيصح
السند اليه يرد كلامك، اما انت شوف الخاتمه، انما الاعمال بالخواتيم.
طب شيخنا هذا الحديث
انت عم ترجع للاول، شوف الاخير.
يعني ماشي ماشي بالنسبة لحديث قتيبة مش صحيح؟ معلش أنا شو علي؟
لا لا أرجع أقرأ البحث عندك في الدار شوف النهاية. ماذا أسمح لك؟ في عندك هون راويين اختلفا؟
في عندي راويين اختلفا.
طيب اختلفا في الإسناد؟
نعم.
طيب وأحدهما
أوثق
من الآخر. طيب في مثل هذا الاختلاف يقال ماذا؟
يقال طبعا تقديم كلام الأوثق.
جميل جدا. على هذا دار البحث أولا. ثم في الأخير هل كنا ممكن نجعلها رواية كما أنت تريد أن تقول؟ قلنا أن الراوي عن هذا الشخص الذي اختلف عليه ثقتان هو فيه كلام في ضعفه، فإذا انتهى الموضوع أن الرواية واحدة وهي الراجحة.
طيب معلش نعود قليلا لمسألة المخالفة شخصا.
نعم.
هل اعتبر انا شخصيا الان ان هذا قانون بالنسبة لكم في ان الراوي اذا كان في الحديث الذي هو من رواية واحدة جاء من طريقين احدهما اوثق من الاخر، هل يا ترى اعتبر انا انه اذا كان في السياق راوي يروي الحديث بالعالي والنازل علما بأن المحدثين أثبتوا له السماع من الاثنين من العالي ومن النازل، هل بمجرد أن يكون هناك أي إذا كان هناك هذه المخالفة وكان في طريق آخر رواه من هو أوثق منه نعتبر ذلك أن ذلك قبحا في الرواية؟
سمحك الله ما هو تعريف الحديث الشاذ؟
الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
طيب أو
مخالفة الثقة مجموعة الثقة.
هذا التعريف لا ينطبق هنا؟
والله يا شيخنا يعني
رأي
حضرتك يعني أو من
يا أخي رأي حضرتي رأي علماء الحديث في فمك.
صحيح.
إذا اختلف ثقتان وقفا رفعا إرسالا إيصالا إلى آخره، فإن استويا قدم الزايد وإن اختلف قدم رواية الأوثق. هذه مسألة واضحة.
طبيعة المخالفة هنا لأن إحنا وجدنا الحاكم يعتبر هذه الرواية ولا يعتبر ذلك مخالفة، وجدنا الزيلعي أيضا في نصب الرواية لا يعتبر ذلك مخالفة.
دعني هلا والزيلعي الله يهديك طبق القاعدة التي أنت تؤمن بها.
هل خالف ما هو شيخنا؟ أنا للآن لم ينقدح عندي أنه مخالفة، مشان هيك بسأل حضرتك، ولو انقدح أنه مخالفة ليش سألتك أصلا؟
ما قلت هذا ما قلت هذا. أنا الآن أقول لك أي رواية أرجح عندك؟
رواية قتيبة.
قتيبة.
رواية قتيبة.
طيب والمرجوحة؟
أرجوك يا شيخي أنت الآن أنت تسألني. الله يبارك فيك.
لا جاوبت أنا ما جاوبت أنا
يا شيخنا.
هل لازم نقول
كيف تكون مرجوحة؟
البال.
أنا يا شيخي ما اعتبرت لسه رواية مرجوحة، بارك الله فيك. لو اعتبرت أنها مرجوحة
يا أخي ليش عم تحكي؟ كلمة وطاعة.
نعم.
في عندك راجح مرجوح هنا ولا لا؟
لا.
كيف لا؟
ايوه ممتاز.
شو ممتاز؟ شو هو الممتاز؟ الله يهديك. رجل هون ضيف وقته غدا بدنا نخسره، بكره بده يسافر.
الله يحييك.
ولذلك هلا بدون ما نفسح له مجال انه ينتقدنا ونضيع وقته، فانت ما شاء الله مقيم هنا وان شاء الله نشوفك كل هلال.
ما نشوفك.
وعليكم السلام ورحمة الله. وليدة.
شيخنا يقول السائل ما حكم التصوير مع الدليل؟ بارك الله فيكم. ويقول أيضا يعني الشق الآخر حكم المصور والمصور يوم القيامة.
صحيح أن السؤال مختصر، بدك الجواب على هذا النمط ولا كيف؟
يعني بشيء بسيط يعني
شيخنا تكرمت. هذا يحتاج الى محاضرة، بارك الله فيك.
شيخنا محاضرة.
نعم.
شيخنا عندنا بهذا الموضوع محاضرة طيبة.
شيخنا ثلاث أسئلة للأخوة اللي استضافونا يعني.
اصبر قليلا.
نعم.
سنحاول أن نجعل جوابنا مختصرا أيضا تقليدا منا لك على اختصارك لسؤالك.
جزاك الله خير شيخ.
أما فيما يتعلق بالمصور فحسب حديثان اثنان: لعن الله المصورين، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. الحديث الثاني والأخير: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ. أما الذين يستعملون الصور فلهم حالتان: الحالة الأولى وهي العامة أنه لا يجوز لهم أن يستعملوا الصور بكل أنواعها وأشكالها ما دامت من ذوات الأرواح، أما الكلية التي ذكرتها فهي سواء كانت يدوية أو كانت فوتوغرافية أو كانت بالفيديو، هذه الصور كلها لا يجوز للمسلم أن يستعملها. هذه الصورة الأولى والعامة. الصورة الأخرى هي التي يضطر إليها المسلم، والاضطرار له أنواع وأشكال. فبالنسبة لعامة الناس صور الهويات والجوازات ونحو ذلك، بالنسبة لخاصة الناس كالأطباء مثلا فقد يضطرون لتصوير صورة شخص لتشخيص مرضه مثلا، وكتصوير بعض الهيئات الحكومية لبعض الأشخاص المعروفين بالإجرام بالسرقة بالنهب بالسلب ونحو ذلك، لاتخاذ ذلك وسيلة للقضاء على الجريمة. فما دار حول هذا النوع من الصور جاز استعمالها، وإلا لم يجز. وكانت الصورة محرمة لأنها تمنع دخول الملائكة، كما تعلمون من الحديث الصحيح: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. وأنا من فضل الله عز وجل أنني أرى أمامي بعض الصور لوحظ فيها أن لا تكون من النوع المحرم، لأنها فيما يبدو لي ليس فيها صور من ذوات الأرواح، وإنما تمثل الطبيعة والغابة ونحو ذلك. وإذا كان المسلم له هوى في التصوير وفيما يسمى اليوم بالفن فليصرف فنه إلى ما أباح الله له من الصور غير ذوات الأرواح. هذا هو الذي يساعد الوقت على اختصار الكلام فيه.
شيخنا، ما حكم من اشترى سيارة من الشركة بالتقسيط وذلك لعدم توفر المال النقدي؟ والسيارة كما تعلمون هي حاجة ضرورية في هذا الزمان.
لا أعتقد إذا كان السائل يعتقد معنا أن بيع التقسيط الذي يؤخذ زيادة في الثمن على الحاجة، لا أعتقد أن هناك ضرورة لاستباحة هذا المحرم. إذا كان السائل يعتقد معنا أن هذه زيادة كما قال عليه السلام ربا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا،
ويستفسر
فليس هناك ضرورة مطلقا في أن يستحل المسلم أكل المال الحرام إلا في حالة واحدة، قد قد لا أتصور وجودها في هذه البلاد، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، وهو أن يموت جوعا. هذا ما سمعنا به في هذه البلاد، وإن كنا نسمع في بلاد في أفريقيا وذيك النواحي مجاعات، ما ندري هي حقائق ولا هي مبالغات، الله أعلم. لكن المهم الضرورة التي تبيح أكل الحرام هي الضرورة التي لولاها أو لم يتخذ السبب للقضاء على لازمها تعرض المسلم للهلاك. فما أعتقد أن الإنسان ليستعمل سيارة، سواء كانت سيارة لركوب الشخص أو العائلة، أو كانت لاستعمالها في البيع والشراء ونقل والحمل عليها وما شابه ذلك. والمسلم يجب أن يضع أمام عينيه دائما وأبدا قوله تبارك وتعالى، وأن ينطلق منها دائما لا تغيب عن باله وعن قلبه، وهو قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا أعتقد أن من مصائب العالم الإسلامي ككل غياب الإيمان الصحيح من قلوبهم، لأن هذا الإيمان إذا حل في قلب أي إنسان قنع بأي عيش صعب ضنك، لأنه يعتقد أن الله عز وجل في تقديره على الناس الضنك والفقر إنما هو بعدل وعلم بل وبحكمة. فإذا آمن المسلم بهذه الحقيقة إيمانا جازما فحينئذ تطيب له الحياة مهما كانت حياته صعبة، سواء من جهة المال أو من قلة الصحة أو من ضغط الطغاة والحكام الظالمين أو نحو ذلك، فهو يصبر ويتدرع بالصبر ويتذكر قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالإضافة إلى الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يتذكر معها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. وبناء على ما سمعتم من بعض كلمات الأستاذ أبو مالك جزاه الله خيرا، خطر في بالي حديث والآن جاءت مناسبته، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى غنى العرب ولكن الغنى غنى النفس. فمتى ما كان المسلم غني النفس فلا يجد ضرورة إلا أن يتعامل بالربا، والتعامل بالربا لا يكون فقط أن يأكله الربا بل وأن يطعم غيره الربا. ولذلك قال عليه السلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هات السؤال.
يقول السائل: ما حكم من يشتري أسهم من الجمعيات الاستهلاكية وغيرها مما في مصلحة الشعب مثل شركة الكهرباء والمياه؟
الشركات اليوم فيما أعلم كلها تتعامل بالربا، وليس هناك شركة لا تتعامل بالربا، وعلى ذلك فلا يجوز لمسلم أن يتعامل مع شركة. بل أنا أنصح إن وجد رجل مسلم غني وحوله أيضا أغنياء مثله ويتبنون العمل بأحكام الإسلام، أنصح أن يؤلفوا شركة ضد البنوك، أي الأموال التي يجمعونها لإقامة شركة مثلا توضع في صندوق خاص لا تمتد يد الربا إلى هذا الصندوق. هذا بلا شك عمل يحتاج إلى إعمال العقل والذهن لوضع خطة لإيجاد صندوق يعني لا يدخل إليه الربا مطلقا، وعليه تقوم الشركة. حينئذ إذا طرحت أسهم وتحولت إلى بضاعة أو إلى شركة عمل جاز حينئذ بيعها وشراؤها، أما قبل ذلك فلا يجوز كما تفعل الشركات اليوم.
السؤال الأخير شيخنا الله يبارك فيكم، يقول السائل شيخنا أن المشركين غزوا بلاد المسلمين بل وغزوا بيوتهم في بوضع الصلبان على الستائر والسجاد ونحوها، فما حكم وجود هذه السجاجيد أو الأشياء كاللباس على الأطفال شيخنا وكذا؟ وبيخصص السؤال على السجاد في البيت، وخصوصا لما تكون هذه السجاجة ثمنها مبلغ معين، هل يقذفها ويرميها ولا يجعلها ممتهنة ولا إيش، علما بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا رأى صليبا نبشه؟
هاي نبشه من جيبتك هاي؟ شو نبشه؟ قضبه، عفوا قضبه،
قضبه يعني بمعنى قضبه نبشه،
نبشه
هاي نعم.
هذه لو عندكم ولا
نفس الحق نفس التراب،
هذا التراب
هاي زيف على الله هلا من الأولى الصليب انتبه.
نحن قبل كل شيء ننصح كل مسلم خاصة إذا كان له ذرية وأراد أن ينشئها تنشئة إسلامية، أنه إذا أراد أن يشتري بساطا أو سجادا أو ثوبا قميصا أن يفليه كما يفلي الفقير قميصه من القبل. لأن هذه الصور التي تكون على هذه الألبسة، ولعلكم تعلمون أن السجاد والبساط لباس ولا ما أظنكم تعلمون؟
لا والله شيخ أنا منعلم.
أكيد السجاد والبساط هو لباس، وهذا من فضل الحديث على الألباني الأعجمي، تعلم العربية من حديث النبي العربي، حيث يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار بيته فصلى في حصير قد اسود من طول ما لبس، قد اسود من طول ما لبس. فأنا لو قلت لك ليش أنت لابس البساط تستغرب علي،
بقول عنك ألباني،
بقول ألباني وفعلا أنا ألباني. نعم. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في داره وصلى على حصير قد اسود من طول ما لبس. الشاهد، فأي لباس سواء كان بساطا أو سروالا أو قميصا أو أي شيء، يجب على ولي الأمر، على الأبي والعم والخال ونحو ذلك، أن يدقق كما قلنا في أن لا يكون هناك شيء يخالف الشرع من صورة، من صور أو صلبان، لأن الحقيقة الآن نوع غريب جدا من غزو الكفار إلى بلاد الإسلام في عقر دارهم فيتسلل إليهم الداء كالسل في جسم الإنسان، لا يحسون به ولا يشعرون، بدليل أنك تقف يوم الجمعة والمسجد غاص بالمصلين، فتجد عن يمينك وأمامك ويسارك صور النساء العاريات في ظهر القمصان الشباب الذين يصلون بين يديك. من الذي اشترى هذا القميص؟ هو والده، وهو يمكن يصلي في المسجد معه، لكنهم في غفلة ساهون. ولذلك فقبل كل شيء يجب الانتباه أن لا يشتري ثوبا مصورا، لباسا مصورا. ثانيا، وهذا كان موضع سؤالك، أنه لغفلة، لسهوة، لإهمال، لضلال قديم. كثيرا ما نسأل أنه زوجي كذا وكذا، طيب كيف تزوجتي؟ والله أنا كنت متلكيته وهلا الله هداني، تأبى في الصيف ضيعت اللبن، شلون بدأ تعالج الموضوع؟ فممكن إنسان كان غافلا، كان ضالا، لا يلتزم الأحكام الشرعية، اشترى بساط فيه صورة مثلا، اشترى بساط فيه صليب، فعليه حينئذ أن يتقي الله عز وجل بعد أن كان ضالا فهداه. لا أقول أن يخضب الصليب أو الصورة فقد يفسد البساط أو السجاد بهذا القضب، لكننا نقول إن الله عز وجل من حكمته في خلقه أنه كما ألهم نبيه عليه السلام أن يقول بلسانه ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء أو شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، فما من عله إلا وخلق الله لها ضدها، وذلك لتكون حجة الله قائمة عليه. فابتلي هذا الإنسان، اشترى ذلك الثوب أو ذلك البساط في زمن ضلاله، ثم هداه الله، فماذا يفعل؟ يستعمل بعض الدهانات التي تطمس الصورة وتبقى الثوب سليما كما هو. على الأقل إن كانت صورة فيقضى على الرأس فقط، يكفي لإزالة المحظور المخالف للشرع. الصليب أيضا يمكن أن
تغيير معالمه،
أن يحاك دائرة حوله. أنا مثلا كنت ساعتيا في الشام، بعض الساعات من نكر هؤلاء النصارى السويسريين يطبعون الصليب على مين الساعة، فأنا كنت حينما تأتينا هذه الساعة في أن مادة فسفورية دقيقة جدا أنقط عليها نقطة، وإذا هي تضيء في الليل لكن لا تضيء على الصليب بل تطمسه، فما في علة إلا يمكن القضاء عليها، لكن تحتاج إلى إيش؟ إعمال المخ والفكر بعد الإيمان بالله ورسوله. هذا هو السؤال الذي وصفته بأنه أخير، والآن الساعة 12 إلى 10، هات نشوف إيش عندك.
شوف علي أبو فارس، فهم إنه الدويرة هيك، أشوف يعني مثلا الصليب، ولو قلنا الصليب هيك،
لا تفهم إنه هيك يعني هالشاخ وطالع
هيك، هاي الصليب هيك شيخي، الدويرة هيك ولا نقطة هون؟
لا لا مو نقطة هون، هذا كله يصير محيك عليه بحيث يطمس على
كل بيصير دور
كل ركان،
مش دوره ده مدور
حاضر بالامر. هذا سجادة فيها على دائرة حوالي 200 صليب،
الله اكبر،
فهذه يعني يا بده يكبها يا بده
يخلبها على الصفر.
لا لا اخي، بس
على الوجهين
ما في شيء اخي الا له علاج. قديش حقها هي؟
حوالي 150 دينار.
150 دينار، انا بظن ب 25 دينار تحاك حياكه يطمس على الصليب.
شيخنا
حصلت
عندي
ألم،
فجئت في نوع من
الذهان. أنا حكيت هلا، تفضل يا أخي.
سيدي، في كتاب صدر حديثا اسمه الرأي الصواب في منسوخ الكتاب، طبعا كاتبه ليس من حملة العلم الشرعي، مما يعني كتبه في هذا الكتاب عن قضية الرجم للزاني المحصن. حاول جاهدا أن ينسخ هذا الحكم، ورد حديثا في عند الإمام مسلم اللي هو حديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا عن آية النساء، وكذلك أيضا حاول جاهدا أن يثبت أن سورة النور نزلت في السنة 9 للهجرة، حتى يعني يكون بذلك نزول السورة قد أتى بعد حوالي الرجم التي حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة المفسرون يعني لهم أقوال في هذه الآيات، لكنها يعني في نهايتها لا تثبت في حدود علمي الرجم. الآن نحن بحاجة إلى
أخوان لا تثبت الرد ماذا؟
الرجم.
الرجم.
نعم الرجم.
كيف لا تثبت الرجم؟ أنت ما قلت إنه في بالحديث؟
نعم نعم.
طيب.
بالحديث.
يعني
قصدي أنا بالنسبة للرد على هذا الرد على هذا الكاتب، نحن بحاجة إلى إثبات وقائع أو بعض المرويات بعد نزول سورة النور. طبعا في كتاب صدر رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية في حدود علمي في السعودية اللي هي مرويات غزوة بني المصطلق، ويثبت فيه أن الراجح في سورة النور أنها نزلت في السنة 5 للهجرة، وبالتالي يكون الرجم حدث بعدها رجم الغامدية ومعا. نحن بحاجة إلى لإثبات أو لبعض المرويات التي تثبت بعض الوقائع وقائع الرجم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في علمكم تفيدنا
حسنا
جزاكم الله خير.
قبل أن أجيبك، لماذا اهتممت بهذا الرجل وأنت نفسك وصفته بأنه ليس من أهل العلم؟ لماذا اهتممت به؟
أتريد جواب؟
طبعا أسأل أنت. لماذا تسأل؟
أنا سألت بالتأكيد.
أنت لماذا تسأل؟
حتى أحصل على جواب.
وأنا كذلك مثلك.
نعم نعم. حقيقة لكثرة يعني ما دار حوله، هو في بعض الردود نشرت في بعض الصحف منها صحف اللواء، وأيضا في الجامعة عندنا في كلية الشريعة يعني تناولوا هذا الموضوع في نعم نعم يعني في مادة.
أنت بارك الله فيك. نعم. ينبغي أن تذكر حجة من يوكر الرجل.
نعم.
لنبطلها. أما وأنت ذكرت بلسانك حجة من يثبت الرجم في الحديث الصحيح.
نعم.
إذا ماذا تريد مني؟
أنا أريد فقط بعض المرويات عن حوادث للرجم.
معليش لماذا؟
حقيقة فقط للرد العلمي عليه، يعني هو بعض المزاعم في الكتاب لا تقوم على دليل.
هذا هو يا أخي. نعم. فأنا أنصحك أنت وغيرك أن لا تهتموا بالرد على كل ناعق، هذا باب واسع لا نهاية له. اليوم أصبح العلم فوضى، كل من شعر بأنه يحسن أن يكتب عبارة ولو كانت مكسرة من الناحية العربية تكسيرة فهو يكتب ولا يبالي، لأنه لا رقيب ولا عتيد. ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أن الناس يهتموا بكتابة أي كاتب وهو ليس له قدم، لا أقول راسخة، ليس له قدم في العلم، فضلا عن أن أقول ليس له قدم راسخة في العلم. لا. أما الجواب عن سؤالك فأنا أقول يوجد في الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جمع على امرأة زانية بين جلدها وبين رجمها، جمع فيها الحدين، وهذا الحديث يحارب صاحبك المبطل بسيفين، لأنه هو ينكر أصل الرجم وسينكر من باب أولى الجمع بين الحدين. فسيدنا علي رضي الله عنه رجم امرأة بعد أن جلدها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بعد وفاة الرسول بزمان. هذا شيء. الشيء الثاني أنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سيأتي زمان يحذر المسلمين يأتي زمان ينكر قوم الرجمة، ولقد قرأناه في كتاب الله، وهو من ما يسمى عند العلماء بمنسوخ التلاوة. قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله. هذا عمر الخطاب وكأنه يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولكن هناك أحاديث يقول فيها علماء الحديث هذا حديث موقوف في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي. وحقيقة وجد ناس بعد أن انتشر الاعتزال الذين عرفتم أن من ضلالهم قولهم بالتحسين والتقبيه العقديين، أنكروا الرجم بالكلية، وأتبعوا هذا الإنكار بإنكار آخر أنه لا يوجد آيات منسوخة التلاوة. لماذا؟
حتى يثبت.
لماذا ينكرون؟ مش داخل في عقلهم أن الله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء. عقلهم الذي جعلوه حكما على الله، فيقولون: ما حسنه العقل فهو الحسن عند الله، وما استقبحه العقل فهو القبيح عند الله. هؤلاء ينكرون مثل هذه النصوص الصحيحة الثابتة بعقولهم المقيتة. فعمر حينما قال سيأتي قوم ينكرون هذه الآية وقد كنا قرأناها في كتاب الله، فهي من منسوخ التلاوة. ويوجد هناك أحاديث أخرى غير قليلة فيها أيضا نص أنها كانت مما يتلى. من ذلك أن الرضاع المحرم كان عشرا وكان مما يتلى، ثم نسخ وجعل الحكم أن الخمس رضعات هن المحرمات. فهذا مما يحضرني الآن من بعض النصوص تحقيقا وجوابا لطلبه. ثم قبل أن أنهي الجواب عن هذا السؤال، ألفت النظر بأن كثيرا من الكاتبين اليوم يقلبون الحقائق الشرعية، فالأحاديث التي تروى بالأسانيد الصحيحة يرفضونها، والتواريخ التي تروى بالأسانيد المنقطعة يجعلونها أصلا، فهو لا يستطيع أن يثبت تاريخ هذه الوقعة أو غيرها إلا أن قال فلان من المؤرخين وقعت سن كذا. ومن كان له دراسة في السيرة فيجد اختلافا كثيرا جدا في تحديد كثير من الوقائع ومن الحوادث، وبخاصة من الغزوات يجدون اختلافا كثيرا. ولذلك فطالب العلم يجب أن يتنبه لهذه الدقيقة. إذا كان هناك تاريخ يحدد حادثة، وهناك حديث ظاهر الحديث أنه يتخالف مع تاريخ الحادثة، فلا تقيم وزنا للتاريخ لأنه لم يروى بالسند، وإنما أقيم وزنا للحديث الذي روي بالسند. وأنا يحضرني الآن مثال لهذا. هناك حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على رأس ركعتين، العصر أربعا صلى ركعتين، ثم انتهى ناحية من المسجد حتى يصف الراوي أن الرسول عليه السلام وضع إحدى رجليه على الأخرى يستريح. فقال رجل يعرف بذي اليدين: قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام كل ذلك لم يكن. قال بلى يا رسول الله قد كان. فنظر في الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر، أصدق اليدين؟ قالوا نعم. فرجع إلى مصلاه ولا أقول إلى محرابه لأنه لم يكن في مسجد محراب، وهذه فائدة على الماشي. عاد إلى مصلاه وجاء بالركعتين وسلم وسجد السجدتين وسلم، انتهت القصة. في هذه القصة خلاف بين الفقهاء قديما وحديثا. ذو اليدين تحدث مع الرسول والرسول تحدث مع الصحابة، أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. كيف مع هذا الحديث بيرجعوا بيصلوا مع الرسول ركعتين أخريين والسلام عليكم وانتهت الصلاة بالسجدتين سهو؟ إذن هذا الحديث يؤخذ منه أن الكلام لا يبطل الصلاة. لا، اتفق العلماء جميعا أن الصلاة عامدا متعمدا تبطلها، أن الكلام في الصلاة عامدا متعمدا يبطلها. واختلفوا إذا تكلم المتكلم جاهلا، واختلفوا فيما إذا تكلم المتكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو مصلحا للصلاة. المذهب الشافعي يقول لا تبطل الصلاة بمثل هذا الكلام، الحنفية يقولون تبطل. ماذا هنا الشاهد؟ ماذا يقول الحنفية في حديث أبي هريرة هذا؟ يقولون كان هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة، يقولون كانت هذه الواقعة قبل نسخ جواز الكلام في الصلاة. والدليل أن هذا ذو اليدين مات في وقت بدر، هنا الشاهد، وأبو هريرة أسلم في وقت خيبر. فوقت خيبر إذن هذه متأخرة عن. على ماذا استندوا أن ذو اليدين مات في وقت بدر؟ على تاريخ. هنا لا تجد المؤرخين يقولون لا، هذا القول رواه الجهري هكذا مرسلا معضلة، أي قول أنه ذو اليدين مات في وقت بدر رواه الزهري بدون سند، وأبو هريرة يقول صراحة بينما أنا أصلي وراء الرسول، وأبو هريرة أسلم بعد أو في حادثة خيبر. إذن هذه الحادثة متأخرة عن النهي عن الكلام. فإذا النهي عن الكلام المقصود به الكلام ليس عن عذر الجهل أو عذر النسيان أو عذر إصلاح الصلاة. فإذا كان الكلام بسبب من هذه الأسباب الثلاثة فلا يفصلها. أما الكلام هات الكتاب وخذ الغرض إلى آخره وأنت تصلي، هذا هو الذي يبطل الصلاة. هذا مثال لاختلاف الرواية بالسند الصحيح عن التاريخ المرسل المعظم، واضح؟ لذلك لما تقرأ هيك بحث يجب أن تنتبه أن هذا التاريخ يا أخي لا يروى بالأسانيد الصحيحة، فلا نعوز بمثله إن كان هناك تعارض بين التاريخ وبين حديث هو بإسناد صحيح. خلاصة قول الرجم ثابت أولا بالقرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه، وثابتا بالسنة العملية التي نفذها الصحابة بعد وفاة الرسول عليه السلام، وجرى العمل أيضا على ذلك من المسلمين الذين يقيمون الأحكام الشرعية حتى هذا اليوم. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك هذا الكاتب وأمثاله هؤلاء لا ينبغي للمسلم أبدا أن يقرأ لهم كتابا، لأنهم ليسوا بعلماء، وإنما هم من أهل الأهواء يستحسنون الشيء ثم يحوشون كل ما يقع تحت أيديهم مما يظنون أنهم يدعمون به أهواءهم دون أن يكونوا على علم بالصحيح والضعيف من الروايات. لعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم. وياكم. يقول سبب أكثر الأمراض هو ترسب الآثار الأطعمة على جدران الأمعاء، فبسبب هذه الرسوبات الغذاء الذي يصفى بتقدير العزيز العليم هو الذي يصفي الدم، بسبب هالرسوبات هاي لا تجري عملية تصفية الدم، لذلك مع الأيام بيصير هناك جدران تمنع امتصاص ايش هذه الأغذية النافعة والمصفية للدم. بيقول لما بتمتنع عن الطعام ستظل ترى وأنت تخرج فتاتات من الجدران التي كانت يابسة تتحلل، بسبب انه ما في طعام جديد، رواسب جديدة، وفي ما يدخل بيعمل تحليل فتتصفى هذه الامعاء وتبدأ الاستناف ايش امتصاص. هذا رأيته انا بعد 20 يوم او اكثر من ذلك، انا ما عم اكل، مين عم تخرج الفضلات هذه؟ هي الرسوبات على الجدران. ولذلك هذه تجربة أنا أنصح، يعني إذا رأيت واحد مثلك أقول هذا علاجه الصيام الطبي، عليك به وجاهد نفسك، جاهد نفسك، وبعدين على الأقل كن مثل واحد من أصحابنا هناك أصيب بما يشبه الصرع، كان يكون جالسا بين أهله في الدار ما يشعره إلا قام وكسر أي شيء حوله، وراح تعالج في الجامعة الأمريكية في بيروت قديمة بالصدمات الكهربائية، ما استفاد شيئا، يعني مستشفى ابن نفيس ما استفاد شيئا إلى آخره. يوم الأيام يشكي لي، أقول له يا أبو سليمان شو رأيك تجرب هالتجربة اللي أنا جربتها؟ قلت له مدام أنت يا اسم العلاج، هاي الجامعة الأمريكية أشهر أطباء هناك، ما في فائدة، فجرب حالك. الحقيقة هو كان يعني خايف من الموضوع، لأنه ما بيسوى الإنسان 40 يوم بدون طعام وشراب، ما بيظن أنه هذا الموس الإنسان عم يحضر قبره كما يقال بظلفه. وفعلا أنا قيل لي من طلبة في الجامعة السورية بعد ما كنت صمت 23 يوم، كان لي جولة في شمال سوريا، وصلت جولتي إلى بلدة اسمها إدلب شرقي غربي حلب، هناك أساتذة وطلاب والآخرين شافوني غمران، كل يوم نصف كيلو نقص وزن كل يوم، قالوا خير إن شاء الله، قلت لهم ما أنا في صدده، ولما فهموا أني أنا بدي صوم 40 يوم قالوا لا ننصحك، أطبائنا بيقولوا أكثر من 30 يوم فيعرض نفسه للموت، وأنا كملت المشوار وما صابني إلا الخير. المقصود هذا صاحبنا أبو سليمان صام 7 أيام ما استطاع يصبر، يعني سوى الطعام غلبته، لكن يقول أنا شعرت بالفرق، هالشعور هذا دفعه أنه يكرر بعد كم شهر، لعلك انتباه الأول تأخذ درس.
يعني التدريس يا أخي، الأدوية اللي نأخذها طيب، أنا باستمرار أخذ أدوية،
الله أكبر،
حوالي 12 حبة في اليوم
تقريبا، الله أكبر،
فماذا أفعل في الشبوب دائما؟ أتركها أيضا؟
تتركها طبعا،
أترك الشبوب؟
كل شيء
عشان
كل شيء
وطبيعي.
المهم هذا الرجل هذا الرجل صام على 3 مراحل، مرحلة الأولى 7 أيام، مرحلة الثانية 12، الثالثة ما عاد اذكر 30 32، وهذا وش الضيف ما عاد شاف الصرع اطلاقا. اي والله، يعني اشياء عجيبة جدا. بقص لنا النكتة هي، اجا صديق يشكو مرض امه عجوز طريحة الفراش، لا ابنتان ممرضتان
ممرضتان في المستشفى كلوا ملوا من أمهم لأنه ما تستطيع أن تخرج تقضي حاجتها بدن يجوا نطولة بيتقرفوا بيتقززوا إلى آخره. فعم يشكي صديق صاحبنا مسلمان لمسلمان الحالي هي قال له أنا أنصحك صومها فهموا شو معنى الصيام يعني ألا قال له حط الطاولة قدام منها وإبري كاسة مي وبس يا أبو سليمان يا عيود ونخاف تموت كذا إيه بلا بقى حكي أنتم ماكم سدين تموت هل أنت خايف تموت إيه نعم حطوا لها الإبري والكاسة هي بتصيف تعيط خلوها تعيط بس خلوها على الماء وفعلا الثاني بعد 5 أيام صارت تقوم لحالها تروح تقضي حاجة ولا غيري وصارت ايش عنده مادة مسجلة صوم هذا ولا علاج.